بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
وقد علم بارتفاع أحد الحادثين مما أوجب الشك في اقتران هذين الحادثين في الجملة، مثلا موضوع الحكم بانفعال الماء مركب من حادثين وهما القلة والملاقاة، فإذا علم بارتفاع أحد الحادثين وهو القلة وكان العلم بارتفاع القلة سببا في الشك في اقتران هذين الحادثين، أي هل حصل وقت من الأوقات أن اجتمعت القلة والملاقات بحيث ينفعل الماء بملاقاة النجاة أم لا؟ فالمعروف عندهم أن الاستصحاب المثبت يجب، أي استصحاب القلة إلى حين ملاقاة، فإنه يثبت به انفعال الماء، ولكن هل يجري الاستصحاب النافي بأن يستصحب عدم الملاقاة إلى حين ارتفاع القلة، يعني إلى حين الكرية، وينفى بذلك موضوع الانفعال؟ فلب البحث، وهذه المسألة كثير متكررة في السؤال، فلب البحث أن الموضوع مركب من حادثين قلة وملاقاة، وعلم بارتفاع أحدهما وهو القلة، ونتيجة لذلك شك في اقترانهما، أي أنه هل اقترنت القلة بالملاقاة في زمن بحيث ينفعل الماء أم لا؟ فالاستصحاب المثبت لتحقق الموضوع، أي استصحاب القلة إلى حين ملاقات، يجب، ولكن الكلام هل يعارض بالاستصحاب النافي، أي استصحاب عدم الملاقات إلى حين ارتفاع القلة؟ وهنا ثلاثة أقوال. ما ذهب إليه سيدنا قدس سره في مصباح الأصول من أن الاستصحاب النافي لا يجري، وسبق بيان وجهه ونكته. القول الثاني، ما ذهب إليه السيد الأستاذ دام ظله من أن الاستصحاب النافي للموضوع يجري مطلقا من دون تفصيل لإطلاق أدلة الاستصحاب. القول الثالث ما ذهب إليه السيد الشهيد من التفصيل بين كون الطرف المنفي معلوم التاريخ فلا يدري فيه الاستصحاب، وكون الطرف المنفي مجهول التاريخ فيجري فيه الاستصحاب. ففي المثال مثلا، وهو ما إذا كان الموضوع مركبا من قلة وملاقاة وأجرينا استصحاب القلة إلى حين ملاقاة. فهنا يفصل السيد الشهيد أن زمن الملاقاة هل هو معلوم أم مجهول؟ فإن كان زمن الملاقاة مجهولا أيضا فلعبا كما يجري استصحاب القلة إلى حين الملاقاة لإثبات الامتحان، يجري استصحاب عدم الملاقاة إلى حين ارتفاع قلة نفي الامتحان. أما إذا افترضنا أن زمن الملاقاة معلوم وهو الساعة الخامسة، فإن استصحاب عدم الملاقاة إلى حين ارتفاع القلة لأجل نفي الانفعال لا يجري. ففصل بين كون المنفي معلوم التاريخ أو مجهوله. والسيد الخوئي قدس سره وتبعه شيخنا الأستاذ قدس سره القائلان بأن الاستصحاب النافي لا يجري بل يجري الاستصحاب المثبت فقط، نقضا على القائلين بالجريان بصحيحة زرارة. وزاد شيخنا الأستاذ في أصوله النقض بالصحيحة الثانية، فالكلام فعلا في النقض بالصحيحة الأولى، حيث إن ظاهر الصحيحة الأولى لزرارة في قوله لأنك كنت على يقين من وضوئك فشككت وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشاك، أن الإمام أجرى الاستصحاب المثبت وهو استصحاب الوضوء إلى حين الصلاة ليثبت بذلك سقوط الأمر، ولم يجري الاستصحاب النافي وهو استصحاب عدم الصلاة في زمان الوضوء، هذا لم يجرك الإمام، مما يكشف عن أنه متى ما كان الموضوع مركبا من حادثين وجرى الأصل المثبت في أحدهما لم يعارض بالأصل النافي. فهنا في مثل هذا المورد، أي ما إذا فرضنا أن صحيحة زرارة قد دلت على جريان الأصل المثبت دون جريان الأصل النافي، كان البحث سابقا في علاج النقض أي الذي نقض به السيد الخوري على القائلين بجريان الأصل النافي، وذكرنا وجوها وناقشناها. الوجه الأخير أن يقال بأن مفروض البحث ما إذا كان الموضوع مركبا من حادثين وعلم بارتفاع أحد الحادثين، كما في المقام حيث إن الموضوع أي موضوع انفعال الماء مركب من قلة وملاقات وعلم بارتفاع القلة وأن الماء فعلا كرون، فحينئذ يتصور المعارضة بين الاستصحابين، فيقال استصحاب القلة إلى حين الملاقاة، معارض باستصحاب عدم الملاقاة إلى حين شنو؟ ارتفاع القلة، يعني إلى حين الكرية، هذا متصور. أما إذا لم يعلم بارتفاع أحد الحادثين فالاستصحاب النافي لا يجري لعدم الجدولة، وهذا مما استرضته صحيحة زرارة، فإن صحيحة زرارة لم يفرض فيها العلم بارتفاع الطهارة، بل لعل الطهارة مستمرة إلى حين الشك، إذ فرض المكلف في صحيحة زرارة أنه كان على يقين من طهارته، ثم أتى أو دخل في الأعمال كالصلاة مثلا ولا يدري أنه على طهارة أم لا، ولم يفرض العلم بارتفاع الطهارة بارتفاع أحد الحادثين، كي يقال استصحاب الطهارة إلى حين الصلاة معارض باستصحاب عدم الصلاة إلى حين، ما في إلى حين أنه لم يعلن، لا معنى يقال يستصحب عدم الصلاة إلى حين ارتفاع الطهارة، إذ لم يفرض بالصحيح العلم شنو بارتفاع أحد الحالتين ألا وهو الطهارة، وما لم يكن للموضوع الاستصحاب تميز واقعي فجريان الاستصحاب فيه لا يجدي، بيان ذلك بالمثال اللي في الخلق طرحه في فقه ممثل لي. قال إذا كان عندنا ماءان قليلان وعلمنا إجمالا بأن أحدهما صار كرا، أحدهما المعين في علم الله وإن كنا لا نعرفه صار كرا، وفي نفس الوقت الذي علمنا إجمالا بأن أحدهما صار كرا علمنا بأن أحدهما لاقى النجاسة، فهنا في هذا المثال يقال يجري الاستصحاب المثبت. ما هو الاستصحاب المثبت؟ استصحاب قلة الملاقي، لأن أحدهما المعين لاقى النجاسة، ولا ندري أن هذا الذي لاقى النجاسة هل هو الذي بلغ كرًا أو هو الذي شنو ما زال قليلا، فنستصحب قلته إلى حين ملاقاته بالنجاسة، وأثر ذلك شنو؟ وأثر ذلك اجتناب كلا الماءين، لأنه باستصحاب قلة الملاقي إلى حين الملاقاة يحصل لنا علم إجمالي بأن أحدهما شنو متنجس، وحيث لا يعلن فمقتضى العلم الإجمالي اجتناب كلا الماءين، هذا واضح. قال السيد الخوي ويعارض ذلك بالاستصحاب النافي، فيقال بأنه كما علمنا بأن أحدهما لاقى النجاسة علمنا بأنه كما علمنا بذلك فنحن نشك في أن ذاك القليل وحدهما فاطر وحدهما شنو بقي على القليل، فنقول ذلك القليل الواقعي نشك أنه هو الذي لاقى النجاسة أم لا، فيجري في جنوه استصحاب عدم ملاقاة ذلك القليل للنجاسة، وأثر هذا الاستصحاب عدم منجزية العلم الإجمالي، لأنه إذا استصحبنا عدم ملاقاة ما هو قليل منهما الذي هو قليل، استصحاب عدم ملاقاة ما هو قليل منهما للنجاسة، إذا ليس عندنا علم بوجود متنجس، إذ لعل الذي لاقى النجاسة هو الكر، إذ لعل الذي لاقى النجاسة هو الكر، فإذا استصحاب قلة ذاك الملاقي إلى حين الملاقاة يثبت انفعال أحدهما لملاقاة النجاسة، ف فمقتضى العلم الإجمالي به ابن أبو كليمة. واستصحاب عدم ملاقاة القليل منهما للنجاة ينفي، وما في ما في ماء متنجس في البين، فلا يكون العلم الإجمالي منجزان. إذن هنا يتصور المعارضة. ثم أتى: أما لو شككنا في الكرية بأن علمنا إجمالا بأن كان كلاهما قليل، وعلمنا إجمالا بأن أحدهما لاقى النجاة، ونحتمل أن أحدهما صار كران، لا يوجد علم إجمالي به، فهنا يجري الاستصحاب أي استصحاب قلة ذلك الملاقي إلى حين الملاقاة، فيثبت به وجود إناء منفعل بملاقاة النجاسة. وأما الاستصحاب المعارض بأن نقول استصحاب عدم ملاقاة القليل للنجاسة، فيقول السيد هذا لا يجري، لأن القليل لا تعين له، لعل كليهما قليلا. إنما يجري الاستصحاب في أمر له تميز واقعا، إذا كان موضوع الاستصحاب مما له تميز واقعي جرى فيه الاستصحاب وترتب عليه الأثر. أما هنا لو قلنا نستصحب عدم ملاقاة القليل للنجاة، أي قليل الذي لم يلاق النجاة، لعل كليهما قليل، فلا يوجد لموضوع الاستصحاب هنا تميز واقعي كي يكون مجرى للاستصحاب. وحيث إن الاستصحاب وظيفة عملية قوامها بترتب الأثر العملي عليها، وترتب الأثر العملي منوط بأن يكون موضوع الاستصحاب متميزا، فلا مجرى للاستصحاب المعارض في المقام، بل يجري الاستصحاب المثبت. أما استصحاب عدم ملاقاة القليل للنجاسة مع أننا نحتمل أن كلا منهما قليل ولم يبلغ أحدهما كرا فلا يجري. هذا الذي ذكره السيد الخوي هنا يأتي هنا، وهو أنه استصحاب الطهارة إلى حين الصلاة يجري، ويثبت لذلك شنو سقوط الأمر. وأما استصحاب عدم الصلاة في زمان الطهارة، والمفروض أن زمان الطهارة لا تميز له، إذ لعل المكلف الآن ما زال على طهارة وقد صلى في هذا الزمن جزماً، فسيجري استصحاب عدم الصلاة في زمان الطهارة وما في حدود زمان الطهارة. فإذا لم يكن لزمن الطهارة تميز واقعي لم يكن موضوعاً لجريان الاستصحاب. نعم، لو علم المكلف فعلاً بارتفاع الطهارة وشك، أي بعد أن علم بارتفاع الطهارة شك هل اقترنت الصلاة بالطهارة، صلى وتطهر وعلم بارتفاع الطهارة وشك شنو اقترانهما، حتى يصير محل البحث غير مناسب لمحل الكلام. هنا يقال نعم استصحاب الطهارة إلى حين الصلاة معارض باستصحاب عدم الصلاة إلى حين ارتفاع الطهارة. أما مع عدم العلم بارتفاع الطهارة فلا يكون لزمن الطهارة تميز واقعي عن زمن الحدث، إذ لعله ما زال شنو في زمن الطهارة، وحينئذ لا يجري استصحاب عدم الصلاة. إذن لعل الإمام عليه السلام إنما لم يجري الاستصحاب النافي في مورد الرواية وأجرى الاستصحاب المثبت، إذ ليس لموضوع الاستصحاب هنا وهو زمن الطهارة تميز واقعي عن زمن الحدث كي يكون مجرى للاستصحاب. وبالتالي لم يدر الاستصحاب الذاتي واختفى بالاستصحاب المثبت. فلا يصح النقد بصحيحة الظهارة على ما هو محل الباح. ولكن شيخنا الأستاذ قدس سره نقض بالصحيحة الثانية، وهي حيث قال في ذيلها، الإمام عليه السلام قال في ذيلها: وإن لم تشك، يعني لم تشك أن الثوب فيه نجاة أم لا، وإن لم تشك ثم صليت ثم رأيته رطبا، يعني بعد أن دخلت الصلاة وجدت الثوب متنجس، وإن لم تشك ثم صليت ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلت ثم دنيت على الصلاة ولا تعيد. ليش؟ لأنك لا تدري لعله شيء وقع عليك وأنت لا تعلم، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين في الشك أبدا. فظاهره أن الإمام أجرى استصحاب عدم ملاقاة الثوب للنجاسة إلى حين رؤيته، ورآه أثناء الصلاة. الإمام قال لتجري استصحاب عدم ملاقاة الثوب للنجاسة إلى حين رؤية النجاسة، فيثبت بذلك أنك دخلت الصلاة والثوب ليس بالمتنجسين. استصحاب عدم إصابة الثوب للنجاسة إلى حين رؤية النجاسة، فأجرى الإمام شنو؟ الاستصحاب المثبت. باستصحاب عدم إصابة الثوب للنجاسة إلى حين الرؤية ثبت بذلك أنه صلى مع ثوب ليس بمتنجس فصلاته صحيحة. فلماذا لم يجر الاستصحاب النافي؟ وهو الاستصحاب عدم دخوله في الصلاة إلى حين تنجس الثوب، لأن الثوب طبعا تنجس، ولا يدرى أنه تنجس حين الدخول أو تنجس حين الرؤية. فلما لم يدر الإمام استصحاب عدم الدخول في الصلاة إلى حين تنجس الثوب، وبذلك يثبت شنو؟ وبذلك ينفى ولا يثبت، وبذلك ينفى موضوع صحة الصلاة، فإن موضوع صحة الصلاة الصلاة مع ثوب طاهر. نحن نريد أن ننفي ذلك، فنقول نستصحب عدم الدخول في الصلاة إلى حين تنجس الثوب، فينفى بذلك موضوع الصحة. لما لم يجري الاستصحاب النافي؟ والظاهر أن النقض مستحكم، ولأجل ذلك ينبغي أن يفصل وفاقا للسيد الشهيد وخلافا للسيد الأستاذ تامظلو، بينما إذا كان المنفي معلوم التاريخ أو غيره. فنقول بما أن مورد الصحيحة الثانية هو معلوم التاريخ، لأن الدخول في الصلاة يعلم به المكلف، يعلم بأنه متى دخلت الصلاة، إنما الذي يجهله وقت شنو؟ وقت تنجس الثوب، إذ لا يدري أن الثوب تنجس حين الدخول أو تنجس حين الرؤية. هنا الإمام قال بما أنك لا تدري بتاريخ النجاسة فاستصحب عدم إصابة الثوب للنجاسة إلى حين ولا يعارض باستصحاب عدم الدخول في الصلاة إلى حين التنجس، لأن الدخول في الصلاة معلوم التاريخ، فلا يدري فيه الاستصحاب. إذن ليس الحق مع السيد الخوري الذي يقول بأن الاستصحاب النافي لا يجري أصلا، مقتضى إطلاق أدلة الاستصحاب جميعا، وليس الحق مع السيد الأستاذ الذي يقول بأن الاستصحاب النافي جار مطلقا، لأنه يرد عليه النقص بالصحيحة الثانية لزهارة، حيث إن الإمام أجرى الاستصحاب المثبت ولم يجري الاستصحاب النافي. وإنما يقال بما أن مورد صحيح الزرارة هو فرض العلم في تاريخ الدخول في الصلاة، فلذلك يقال النتيجة المتحصلة أنه إذا كان الموضوع مركبا من حادثين وعلم بارتفاع أحدهما وشك في اقترانهما في الجملة فإن الاستصحاب المثبت يجري ويعارض بالاستصحاب النافي إلا إذا كان المنفي معلوم التاريخ فإنه لا يجري فيه الاستصحاب النافي. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وهو علاج التعارض بالنظر لمقتضى القاعدة. المطلب الثاني وهو علاج التعارض في خصوص مسألتنا، ألا وهي مسألة الماء المنفعل بملاقاة النجاسة، لا بالنظر لدليل الاستصحاب بل بالنظر للمباني الفقهية في هذه المسألة. فيقال وقع البحث عندهم شيخ حسن بن الثاني في أن هل هناك حكمان أو حكم واحد، هل أن الشارع حكم بأن الماء القليل الملاقي للنجاسة متنجس هذا حكم، والماء الكر الذي لم يلاقي النجاسة قبل الكرية طاهر؟ فهناك حكمان وموضوعان، أحدهما الماء القليل الملاقي للنجاسة متنجس هذا حكم، والماء الكر الذي لم يلاقي النجاسة قبل الكرية طاهر هذا حكم آخر. أما أن هناك حكم واحد وهو الماء القليل الملاقي للنجاسة متنجس، فإذا انتفى أحد جزئين من الموضوع فهو شنو؟ ليس بمتنجس، فليس هناك حكمان بل حكم واحد. فإن قلنا بأن المستفاد من الأدلة، راجع شرح العروة، فإن قلنا بأن المستفاد من الأدلة وجود حكمين، فحينئذ يتصور التعارض بين الحكمين بين الأصلين. السر في ذلك أن يقال هذا ماء علم الآن بكريته وعلم بملاقاته في زمن من الأزمنة، ولا ندري أن القلة اجتمعت مع الملاقات فيكون متنجسا أم لا. فهنا نثبت موضوع الحكم الأول وهو الماء القليل الملاقي للنجاسة متنجس، نثبته شنو؟ باستصحاب القلة، نستصحب القلة في هذا الماء إلى حين الملاقات فيثبت بذلك أن هذا الماء متنجسون، لأننا ببركة الاستصحاب أثبتنا موضوع الحكم الأول. ويجري الاستصحاب فيه للنافي بل المثبت لموضوع الحكم الثاني. إذ نقول الحكم الثاني هو هذا، الماء الكر الذي لم يلاقي النجاسة قبل الكرية طاهر، نقول هذا كر بالوجدان، ولم يلاقي النجاسة قبل الكرية بالاستصحاب، نستصحب عدم ملاقاة هذا الماء للنجاسة قبل الكرية، فثبت بذلك أنه طاهر. فيتعارض الاستصحابان في هذا الماء، لا لأن الاستصحاب الثاني نافي بل كلاهما مثبت. غاية ما في الأمر أن الاستصحاب الأول وهو استصحاب القلة إلى حين الملاقات أثبت موضوع الحكم الأول وهو الانفعال، والاستصحاب الثاني وهو
استصحاب عدم ملاقاة هذا الكر للنجاسة قبل الكرية يثبت موضوع الحكم الثاني، وهو الكر الذي لم يلاق النجاسة قبل الكرية فهو طاهر. فيقع التعارض بين هذين الاستصحابين في هذا ما ومقتضى تعارضهما الرجوع لأصالة الطهارة فيه. أما إذا قلنا بأن الحكم واحد وهو الماء القليل الملاقي للنجاسة متنجس، هذا فقط، فقد وقع البحث الفقهي في تنقيح موضوع هذا الحكم واحد، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.